الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، بعد أن بحثنا في الأسبوع الماضي في تعاليم عدة مدارس مختلفة عن سر التألم، ابتدأنا بالكلام عن تعاليم الوحي الإلهي عن هذا الموضوع. وبما أن رغبتنا هي إظهار تعاليم الوحي الإلهي بخصوص سر التألم، فالمهم إذن هو استقصاء هذه التعاليم والوصول إلى ما يمكن تسميته بالمفهوم الكتابي لسر التألم. وقد ابتدأنا قرب نهاية البحث السابق بالكلام عن العلاقة الكائنة بين الشر والآلام بصورة عامة، وبين الشر الذي يرتكبه الإنسان والآلام التي تأتي على حياته من جراء ارتكابه للشر. ومن المهم جدا أن نكون دقيقين أو مدققين جدا ونحن نسعى إلى الوصول إلى تعاليم الوحي بهذا الخصوص، مبتعدين كل الابتعاد عن أي تطرف أو حلول جزئية لهكذا موضوع حياتي خطير. أولا، يمكننا القول بأنه من الناحية العامة هناك علاقة بين وجود الشر في العالم والآلام والعذابات التي تنصب على الناس، فلولا دخول الشر إلى حياة البشرية في فجر التاريخ عندما عصي آدم على الله لما كانت هناك آلام أو عذابات في دنيانا هذه. ثانيا، يحدث في كثير من الأحيان أن الإنسان عندما يتعدى على مشيئة الله، أي على الوصية الإلهية، فإنه يقاس وبذلك يتألم ويتعذب ذلك الإنسان. ثالثا، لا يمكننا القول بأن القصاص الذي يقع على الناس هو معادل لكمية الشر الذي ارتكبه هؤلاء الناس. على العكس، القصاص الذي يناله الناس من الله وهم على قيد هذه الحياة هو بمثابة دعوة إلهية لهؤلاء الناس للتوبة والرجوع إلى الطريق المستقيم. رابعا، في كثير من الأحيان نجد أن مرتكبي الشرور والخطايا لا يعاقبون في هذه الحياة، على الأقل حسب ما نعرف عنهم، والذين لم يرتكبوا شرا معينا ولا ارتكبوا خطية معينة يتعرضون لآلام وعذابات شديدة. هنا سر التألم. لماذا يتألم البعض وهم لا يعلمون بأنهم قاموا بأمر مكروه؟ ولماذا لا يعاقب آخرون وقد ازدادوا شرا وظلما؟ لابد لنا هنا من أن نعيد إلى ذاكرتنا ما كنا قد ذكرناه لدى ابتدائنا لهذا البحث منذ بضعة أسابيع. نحن لا نقوم بطرح أسئلة وكأننا نود بأن نتنازل ولو وقتيا عن معتقدنا الراسخ بأن الله قادر على كل شيء وصالح وعادل. عندما نسأل أسئلتنا هذه نبقى مؤمنين كل الإيمان ومعتقدين من قرارة قلوبنا، وبالرغم من انصباب النوائب علينا من كل طرف نؤمن بأن الله قادر على كل شيء وعادل وصالح. فالحلول التي سنصل إليها يجب أن تتلاءم مع مبادئنا الأولية هذه، وإلا لما اتسمت هكذا حلول بطابع حلول مبنية على الوحي الإلهي. ونود الآن أن نقتبس بعض الآيات الكتابية من الإنجيل لكي نرى كيف جابها السيد المسيح هذا الموضوع. نقرأ في الإنجيل حسب لوقا ما يلي: وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع أي السيد المسيح وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وهذا النص الكتابي الذي قرأناه على مسامعكم إنما يتعلق بما جرى في أيام السيد المسيح عندما كانت البلاد المقدسة خاضعة للاستعمار الروماني وإبان ولاية بيلاطس البنطي الروماني. فقد أراد ذلك الطاغية بأن يظهر هيبة روميا على الناس، ولا سيما على الجليليين الذين كانوا يشتهرون بوطنيتهم، فأمر في أحد الأيام جنوده بأن يدخلوا هيكل الله المقدس في القدس وأن يقتلوا بعض الجليليين الذين كانوا قد وفدوا الهيكل لتقديم ذبيحة لله. لقد قتل هؤلاء بطريقة مريعة وهم يقومون بواجب ديني مقدس في وسط بيت الله. هذا أمر فظيع جدا، ولكن السيد المسيح حذر سامعيه ويحذرنا نحن اليوم أيضا من الاستنتاج بأنه نظرا لتلك الميتة المخيفة التي لاقاها هؤلاء المساكين فإنهم كانوا أشر الجليليين في تلك الأيام. هكذا منطق هو غير سليم إن كنا قد اتبعناه. لم يكن هؤلاء الجليليين خطاة أكثر من كل سكان إقليم الجليل، وبعبارة أخرى إن موتهم المريع لم يكن بسبب خطية معينة كانوا قد ارتكبوها. طبعا إن السيد المسيح لم يعلمنا بأن هؤلاء كانوا بدون خطية، ولكنه علمنا بأنهم لم يكونوا أشر الناس وأن موتهم لم يكن بسبب شر معين ربما كانوا قد ارتكبوه. وفي هذا النص الكتابي نلاحظ أن السيد المسيح لم يعطنا كل ما قد نرغب في معرفته بخصوص هؤلاء الذين قتلهم بيلاطس البنطي. لماذا قتلوا أو لماذا سمح الله بأن يقتلوا؟ نحن لا نعلم، إذ أن السيد المسيح لم يشأ بأن يطلعنا على كل شيء، ولكننا نعلم أمرا واحدا بصورة واضحة: لم يكن هؤلاء الناس أشر الناس في الجليل. ولكي ينقش هذا المبدأ الهام على قلوب السامعين، سرد السيد له المجد أيضا نبأ حادثة كانت معروفة في تلك الأيام، ألا وهي سقوط أحد أبراج المدينة المقدسة على 18 شخصا وموتهم بتلك الطريقة المفاجئة. لم يكن 18 مذنبين أكثر من جميع سكان القدس. لماذا سمح الله لهم بأن يموتوا على تلك الصورة؟ نحن لا نعلم، ولم يشأ بأن يعلن لنا السبب، ولكننا نعلم بأن هؤلاء لم يكونوا قد ارتكبوا خطية معينة استحقت تلك الميتة المعينة. وقد استطرد المسيح قائلا بعد الكلام عن تلك الحادثتين: بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، مظهرا بذلك أهمية هكذا فواجع بالنسبة للأحياء. لدى سماعنا لأخبار الكوارث لنعلم إذن بأن الله، نعم إن الله يكلمنا ويقول لنا: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. هل يعني إذن أننا نستطيع أن نقول بأننا قد وصلنا إلى حل سهل أو بسيط لسر التألم؟ كلا، نحن لم نصل إلى حل بسيط، بل كما لاحظنا لم يشأ السيد المسيح في تلك المناسبة المعينة بأن يعطينا مفهوما تاما وكاملا وشاملا لمعنى التألم، ولكنه أراد منا بأن نتذكر دوما بأن الناس لا يتألمون بصورة أوتوماتيكية حالما يرتكبون الشرور، وأن البعض يتألمون وإن لم يكونوا قد ارتكبوا شرورا معينة. لنبعد عنا إذن الحلول البسيطة المظهر لسر التألم. يتوجب على كل إنسان بأن يفحص نفسه عندما يتألم قائلا: هل قمت بعمل معين جلب علي هذا الألم؟ وإن لم يكن الإنسان بوسعه أن يرى أي علاقة بين ما قام به وبين العذابات التي قد انصبت عليه، فليسلم أمره لله العادل وليقبل مشيئة الله الذي يبقى، أي الله تعالى، عادلا وصالحا مهما صار وحدث للإنسان. وعلينا أيضا أيها المستمعون الأعزاء، علينا أن نذكر ولو بصورة مقتضبة بأن الآلام والعذابات التي تنصب على الإنسان ليست بدون علاقة بمكائد إبليس الشرير، ولذلك يتوجب علينا البحث في هذا الموضوع، أي في علاقة الشيطان بما يحدث للإنسان من آلام وعذابات، لكي نكون المفهوم الكتابي المتزن لموضوع سر التألم. وسوف نقوم بذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم.